الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نفح الطيب، وضيفنا الذي يطيبنا بحديثه الدكتور علي بن عمر بادحدح، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز والمشرف العام على موقع إسلاميات. حياك الله يا شيخ علي.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم،
سعداء جدا بك. دكتور علي، في أكثر يعني ما يحدث حولنا في المجتمع تجد أن للتربية سهما في هذه المشاكل وهذه النجاحات، ولكن السؤال الذي نبدأه عند الحديث عن التربية والعولمة، التربية مسؤولية من في ظل هذه الوزارات الموجودة في الحكومات والتي تضخ عليها الحكومات مبالغ طائلة، يقابلها كذلك الآباء بصرفهم أموال على أبنائهم حتى يتربون ويرضوا ضمائرهم أن التربية تمت. يبقى السؤال في ظل هذه الأحداث كلها، من هو المسؤول عن التربية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على.
التربية كلمة عظيمة في الحقيقة، وهي مرتبطة أصلا بالرسل والأنبياء، فإن مهمتهم أصلا تربية الخلق على مراد الخالق سبحانه وتعالى. والله عز وجل أوجز مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعلمهم كتابه والحكمة ويزكيهم، والتزكية هي التربية في الوقت نفسه. مهمة الآباء والأمهات أيضا هي التربية، ومن فضل الله عز وجل أن جعل الجانب الحسي موجودا، فالمرأة ترضع ابنها وتخاف عليه وتحنو عليه، فالجانب المادي يربط أيضا بالجانب المعنوي، وهو الذي سعى الإسلام إلى أن يرسخه في الوالدين ابتداء، بدءا من حسن اختيار الزوجة والدعاء المأثور عند المعاشرة وأذان وإقامة في أذن المولود الذي لم يدرك شيئا بعد. كل هذه رسائل لكي يستشعر الأب والأم أن لديهم مهمة في تغذية هذا المولود بالمفاهيم الإيمانية والتربوية الأساسية. الدول كلها لديها وزارات، والوزارات دائما تقدم التربية على التعليم، لكن في كل المجتمعات غالبا نسمع الشكوى بأننا لا حصلنا لا تربية ولا تعليم. القضية في الحقيقة الصعوبة تكمن في مسألة مهمة، أن التربية ترتبط بالنفوس والأرواح وليست بالجسوم والأشباح، فهي يعني تتعامل مع عالم في غاية العجب، وهذا العالم جعله الله عز وجل في كفة، والكون كله في كفة، كما عندما قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أيضا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فكأن آيات الآفاق كلها يعني في كفة وفي أنفسهم في كفة. والنفس البشرية عجيبة وعظيمة، وهي من أعجب خلق الله عز وجل، وكما يقولون وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. من لطائف ما ذكره ابن القيم رحمه الله، يقول في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وقحة طغيان فرعون ومكر تمرد الوليد وجهل أبي جهل، ثم انتقل وأكمل وقال وفيها رعونة الطاووس وحقد الجمل ووثوب الفهد ومكر الثعلب، وذكر كل الصفات هذه، ثم قال فإذا يعني مضت إلى جانب الإيمان وكذا هذبت، وإلا فإنها تسترسل مع هذا النحو. وهذا الذي أوجز الله عز وجل فيه أعظم قسم، تتابعت الأقسام حتى قال ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لو لاحظنا هناك أقسام سابقة لهذه الآية تدل على عظمة هذا المعنى المتعلق بالنفس وأن فيها قابلية الخير والشر، وهذه هي المعضلة التي تقوم أو التي كما يقولون مربط الفرس في التربية. التربية مسؤولية ذاتية عند من يبلغ ويصبح مكلف، فهو يدرك أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل. قبل ذلك وبعده أيضا هي مسؤولية الوالدين، هي مسؤولية المعلمين والمعلمات، وهي مسؤولية التوجيه العام في المجتمع. ونعني به أمران، موضوع الإعلام وموضوع المجتمع بشكل عام، يعني وسائل المجتمع سواء كان في المسجد أو كان في الجمعية أو كان في النادي أو غير ذلك. مشكلتنا الكبيرة أن هناك
تضارب
في هذه الاتجاهات كلها.
جيد. قد والنتيجة أصبحت المتربين هم الضحية
لا شك، ولكن أنا أحب أن أشير إلى فهم مفهوم التربية ابتداء.
جيد. وأنا يا شيخ وأنت تتحدث يعني أنا أكاد أجزم جزما أن يعني جزء كبير من الناس لم يستطيعوا ربط التربية بالنفوس والأرواح، وإنما يعني أحيلت إلى شيء، ولعل يمكن يعني الآباء والأمهات هم من تشربوا بأن الرسوم والأشباح هي يعني مهمتهم في التربية، ونحن ما قصرنا معهم بشيء.
يعني أنا أقصد هذا الجانب صحيح، وهو أن الحياة المادية اليوم مع المفاهيم التي اختلت نوعا ما، مع المؤثرات التي نتحدث عنها وسنتحدث عنها في قضية العولمة، جعلت بعض الآباء والأمهات يرى أنه إذا أنفق كسوة وتغذية، وإذا هيأ الفرصة التعليمية في مدارس متخصصة أو كذا، أو جاء بمدرسين خصوصا، أنه قام بالمهمة. وهذا في الحقيقة يقتصر على جزء بسيط جدا، وهو جزء مادي ليس هو المؤثر الأكبر. المؤثر الأكبر هو الروح التي تنتقل، هو المفاهيم التي تترسخ، هو السلوكيات التي ينطبع وتصبح سمة تلقائية عند هؤلاء الأبناء. ولذلك ربما يوفر الآباء هذه الأمور المادية ويكونون هم أسباب مباشرة في الانحراف التربوي، إما لكونهم غائبين. وأنا دائما أقول هناك ثلاثة مشكلات لدى الأسر: الغياب والإهمال، والخطأ وعدم المعرفة والخطأ، والثالثة وهي الأسوأ وهي الاتجاه المعاكس، القدوة السيئة. وبالتالي يصبح عندنا مشكلة: إما غائبين مهملين لا يدري بمهمته، وإما يمارس مهمة خطأ. يمارس مهمة خطأ فتجد بعض الناس ابنته تتحجب يعني لا لا لا, لا تفعل ذلك، أو ابنه يريد أن يذهب ويصلي في المسجد يقول له لا داعي، لا تكلف نفسك. يعني المسألة تصبح بالعكس، والقدوة السيئة أيضا في هذا الاتجاه مهمة.
طيب شيخ، لعل هذه الأشياء يعني تنجلي وتتضح عندما يكون هناك مفهوم واضح للتربية يستوعبه كل من يعمل في حقل التربية.
ذلك هو التربية أصلا مأخوذة من الاشتقاق اللغوي من الرب أو رب، ورب الشيء أولا هو ملكه وسيده وهو المتصرف فيه، ورب الشيء يعني نماه وزاده. ولذلك التربية فيها معنى الملك والسيادة، فيها معنى التصرف والتوجيه، وفيها معنى الزيادة والتنمية. وهذه هي التي يعطيها المربي للمتربي، فإذا خلى عنها فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن نريد أن نعطي لأبنائنا أو للمتربين عموما علم ومعرفة، لأنها أيضا أساس في التقويم وفهم الصواب من الخطأ. نريد أن نعطيهم أيضا فكر ورؤية، وهو النظرة المعتدلة السوية التي تقيم الأمور بقاعدة صحيحة. نريد أن نعطيهم أيضا شعورا وعاطفة ملتزمة بالمنهج الصحيح، وفي نفس الوقت مترفعة عن الدناية. ونريد أيضا آخر الأمر أن يكون خلاصة ذلك، خلاصة العلم والمعرفة والفكر، وخلاصة أيضا الناحية الشعورية، أن تخرج لنا بسلوكيات ليست فقط أخلاقية وإنما سلوكيات عامة في الحياة، سواء كانت في الجدية، في العمل، في التعامل، تعطينا الإنسان السوي الصحيح الذي هو المعادلة. مشكلة المجتمعات هي الإنسان السوي الصحيح. ولذلك أضرب لك هنا فقط إذا سمحت مثالين. في غزوة تبوك لما تخلف المتخلفون وكان من بينهم ثلاثة الصحابة الذين
خلفوا،
وكان منهم كعب بن مالك، حالة بسيطة محددة وحصل فيها نوع من الاضطراب. الدولة العظمى في ذلك الوقت سمعت أن هناك أفراد قليلين فأرادت أن
تحتويهم،
فتقدم له وسئل عنه حتى جاء، قال إنك إن قد علمنا أن صاحبك قد قلاك وإنك لست بأرض مضيعة، إلحق بنا نواسك، عرض كما يقولون لجوء سياسي وخدمات وكذا. في تلك اللحظة الجملة الوحيدة التي لم يقولها كعب بن مالك في كل هذه الفتنة، قال هنا، قال فعلمت أنها الفتنة هنا، قال فأخذتها فسجرتها في التنور، كان بإمكانه يتركها لكنه أراد أن يطلق كل شيء. ماذا نستنبط هنا؟ الفرد الذي تتكسر عليه كل العوامل التأثير السلبية لأنه تربى تربية قوية.
حتى وإن كان هناك أخطاء،
طبعا ما في شكل، نفس البشرية بطبيعتها هكذا، يعني لا يمكن. النقطة الثانية التي أشير إليها أو أربط بها أيضا، أي دولة الآن تحتل دولة كما كان في السابق وكذا، دولة اشتراكية، أول شيء تغيره ما هو؟
مناهج
التربية والتعليم، لأنها تريد أن تشكل الأفكار وتحدد الاتجاهات وترسم مسارات، بل ليست هي مناهج. طبعا يغيرون نفس السلوكيات داخل هذه المعالم، لأن هذا هو الذي يصنع الجيل. ومشكلتنا الكبرى هي في هذه المصانع، مصانع الجيل. لدينا مصنع البيت، ولدينا مصنع المدرسة، ولدينا مصنع المجتمع. إذا كل المصانع ما أنتجت، هذه مشكلة كبيرة.
والمشكلة تقاذف يعني المهمة بين هذه الأشياء. طيب يا شيخ، إذا استوضحنا هذا المفهوم، يبقى السؤال، يعني ما هو المنهج، ما هي الوسائل التي تعيننا، يعني خاصة أنه الآن الشيخ نحن أمام يعني مسؤولية عظمى، وكما ذكرت أن الحكومات تضع لها يعني أدلجة معينة حتى يصعد جيل قد أدلج كاملا بكل يعني تشبعات فكره. نحن قد يجهل كثير منا يعني المنهج الصحيح والوسائل، كيف يمكن؟
طبعا نحن أولا لا، يعني أريد أن أثبت من البداية أنه لا تربية بلا أصالة ولا تربية بلا معاصرة، حتى نخرج من قضية أنكم تريدون أن تعيدونا إلى عصر قديم أو كذا، وحتى أيضا نخرج من قضية أننا استوردنا كل شيء من الخارج وكذا. نحن أمة متعبدة بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والقرآن حوى كل ما يحتاجه الإنسان فكرا وعقلا وروحا وعاطفة وسلوكا وعملا. ثم أيضا لدينا نموذج مثالي كامل ليس فيه أي جانب من جوانب النقص في الناحية البشرية، وهي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شاملة لكل الجوانب، أبا وأخا وصديقا وإلى آخره. ولدينا أيضا فترة من الزمن أعطيت خصيصة، وهي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولدينا إرث كبير من يجدد هذه الأمة دينها من الأعلام من الرجال والنساء عبر تاريخنا كله، ولدينا القدوات المحيطة بنا في مجتمعاتنا، فلدينا إرث في هذا لابد أن نرجع إليه ولابد أن نستقي منهم. لدينا اليوم أشياء حديثة، سواء كانت ما تسمى نظريات تربوية حديثة التي استقرأت واقع الإنسان، فهي ليست منطلقة من فكر، وإنما تتكلم عن قدرات الإنسان العقلية كيف ننميها، تتكلم عن طريقة التواصل والحوار مثلا كيف يكون أفضل، وإذا أردنا أن ننظر إليها سنجد أن أصولها أيضا في ديننا ربما طورها فنأخذ بهذه. لدينا تقنيات تسهل هذه العملية وتسهل حتى الجانب التربوي، فما يعالج بالقصة وما يعالج بالمشهد وما يعالج بالسؤال الإلكتروني وكذا يؤثر أيضا بشكل إيجابي ويعطي نتائج قوية. فنحن اليوم في الحقيقة مهمة أساسية لدى الناس، أصبح بعض الخلل بأن الرجوع إلى القرآن والسنة وسيرة السلف أمر كأنما هو ليس مناسبا أو كأنما هو سيقيد أو سيرجعنا إلى الخلف
ولا يتناغم مع المعاصر،
هو بالعكس أساس وانطلاق قوي جدا، ولكن ونحن عائدون إليه لننطلق من هذه القوة نأخذ بكل الأسباب المحيطة بنا والمعاصرة ونستطيع أن نتقدم، وبحمد الله يثبت الواقع ذلك. مثلا طلاب تحفيظ القرآن تثبت دراسات علمية أنهم متفوقون في الدراسة وأنهم متفوقون في الأخلاق إذا توفرت بيئات معينة، ليس بالضرورة تزكية مطلقة لكل أحد، ولكن نقول إن من يرجع كثير من طلبة العلم من أهل العلم نجد عندهم تفوق ونبوغ، كما نجد عندهم سلوكيات، كما نجد عندهم منجزات في الواقع الحياة العملية، وهذا يدل على أن التركيبة كلها يمكن أن تكون على هذا النحو بالجمع بين الأصالة وبين المعاصرة، أو هو كما يقول ارتباط بالأصل واتصال بالعصر، بحيث نمزج بين ذلك ولا نكون بعيدين عن هذا الواقع.
طيب حديثك جميل دكتور علي، ولعل الحديث عن التربية والعولمة يحتاج إلى دخول مؤثرات جديدة استأذنك فيها نتحدث عنها بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، نفح الطيبي ما زال مستمرا، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
المصليات المتنقلة. يتم تجهيز مجموعة من المصليات في أماكن تجمع الناس وتنزههم، وكذلك مواقع ملاعب الشباب، حيث تكون المساجد بعيدة عن تلك المواقع. يتم تهيئة ما يحتاجه الناس لإقامة صلاة الجماعة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المصليات المتنقلة 11,000 مصلي. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في نفح الطيبي، وحديث عن التربية والعولمة مع الدكتور علي بن عمر بدحدح. حياك الله شيخ علي. شيخنا، الحديث الذي ذكرناه قبل الفاصل جميل في قضية رسم معالم يعني هذه التربية، وما هي أو ما هو المنهج الذي نصطحبه في هذه العملية، ولكن ثمت دواخل قد لا نقول أنها يعني تغير في مجريات بعض الناس، ولكنها تلعب دورا كبيرا في التأثير على هذه التربية. العولمة، العالم أصبح قرية صغيرة، الأدوات التي كانت بعيدة عن أيدي الناس أصبحت في أيديهم، أدوات الحرام أصبح الوصول لها سهل جدا، في حين أنه كنا في فترة من الفترات في منع يصعب على الإنسان أن يصل إليها. العولمة والمؤثرات على هذه التربية، كيف يمكن أن يكون هناك حديث عنها؟
أولا نحاول وصفها نعطيها قدرة حقيقة من الأهمية والخطورة، لأن تهوين الشيء لا يصلح للتعامل معه، كما أن تهويله بمبالغة يعيق عن التعامل معه. أولا، هناك وسائل كثيرة متعددة اليوم تدخل في التربية، لم تعد تربية كما كانت في السابق يمكن أن تكون عند الأبوين أو عند المعلم. اليوم التلفزيون يربي، الجوال يربي، يعني يدخل في التربية أقصد، فهي كثيرة، هذا أولا. الأمر الثاني أنها مرغبة وجاذبة ومشوقة، فتحتاج إلى منافسة. اليوم الصورة المبهرة، المقطع الجميل، الكلمة المؤثرة، يعني قضايا كثير الحقيقة، يعني شيء ما بين قدرتها التأثيرية كبيرة،
بالذات أنها تعيش جو التفاعل.
هذا هي الثالثة. ثالثة، الجانب التفاعلي. لم يعد الإنسان يتلقى اليوم، هو يرد ويتصل ويجيب ويكون هو نوع من
العنصر،
قد يكون عنصر في في في, في, في الأهم من هذا كله بالحقيقة هو الخصوصية. أن كل هذا يمكن أن يكون في الجيب، في الجوال فقط، لا أحد يطلع عليه، لا أحد يراه، لا أحد يسمع به، وبالتالي ما يعني الآباء الآن خاصة البعيدين عن هذه الأمور يفاجأ، وحتى المعلمين حتى على المستوى، بالمناسبة على مستوى البلد والدولة والمجتمع كله أحيانا يفاجأ بظاهرة خرجت لأنه لم يرصد أو لم يكن منتبها إلى هذه الوسائل والوسائط التي طبعا كلنا اليوم يعرف كم أن جيلنا اليوم أبناؤنا الآن في المرحلة الابتدائية المبكرة في الصفوف الأولى يتعاملون مع الشبكة العنكبوتية، يتعاملون مع البرامج التي فيها حتى إن كانت ألعاب لكن ثقافة مختلفة. هذا من حيث الشكل. إذا جينا لحيث المضمون لدينا مشكلة كبيرة جدا، وهي أن الانحراف الذي قد يرد عبر هذه ليس انحرافا محدودا، هو قد يأتي بالنقيض الذي لا حدود له تماما. يعني قد نحن نتكلم عن إيمان وإسلام، هذا يتكلم عن كفر وإلحاد مثلا، فالمسألة لا حدود لها في التناقض وفي المعارضة. عندما نتكلم عن السلوك لا نتكلم عن كلمة كما يقولون خادشة للحياة، نتكلم عن عري كامل وعن إباحية لا حدود لها. وبالتالي هنا أصبحت المسألة إلى حد ما صعبة ومعقدة. سياسة المنع لا تنفع، لأن المنع اليوم يمكن أن تكون له بعض الوسائل، كلما تقدم الزمن هذه الوسائل تبطل تماما. حتى هذه شاشات التلفاز الآن وكذا كلها الآن تتطور بطريقة تصبح رهن الإشارة في أي وقت. لذلك ماذا نقصد؟ هنا تعظم مهمة التربية، التربية التي تجعل الإنسان من منطلق ذاتي يختار، من منطلق ذاتي إيماني يتخلى عن المحرم أو يقف في وجهه أو يقاومه. ولذلك لاحظ المعادلة المشكلة التي عندنا، هذه مؤثرات قوية ومتنوعة في ظل ضعف دور الآباء والأمهات، ضعف دور المعلمين. نحن بالعكس كلما زاد الأثر السلبي نحتاج إلى قوة مضاعفة في قضية التربية. ونحن نقول عندنا في الأمثلة يقول حامية حرامية، مشكلة أن المجتمع نفسه تأثر بهذه المؤثرات وصار سلبي. أنا مرة ذكرت في خطبة قلت رجل، يعني بدأت بقصة، قلت رجل سرق بيته فلجأ إلى يعني الحديد الموجود في النوافذ فخلعه، سرق بيته مرة أخرى طبعا فلجأ إلى النوافذ فخلعها، سرق مرة أخرى خلع الأبواب. قلت هذا أكيد يعني ستقول أنه مجنون وأحمق، قلت نحن نفعل هذا. فكان موضوع استغراب، قلت نعم قنوات فضائية تسرق من أخلاقنا وأخلاق أبنائنا، تسرق من مفاهيمنا الصحيحة، ونحن نزيد كل مرة نزيد نفتح، وبالتالي يصبح عندنا مشكلة. القضية الحقيقية في الحقيقة هي لا حل إلا قضية التربية الإيمانية أولا التي تربط بمراقبة الله عز وجل وتذكر الآخرة ومعرفة الصلة بين الدنيا والآخرة، هذا جانب. الجانب الثاني هو إلى أين سنمضي. دائما نفكر الإنسان من سوي توعية، قضية ثانية التوعية، طيب ستمضي مع هذه القضايا إلى أين ستذهب؟ فكر أنت اليوم ستمضي في هذا السلوك وبعد ذلك طب إلى أين؟ ستجد أنك لو فكرت في هذا التفكير حتى من غير الناحية الدينية تذهب إلى لا سمح الله إلى ضياع، لا تحسن تعليما ولا تجيد عملا ولا تكون شخصية مؤثرة إيجابية في المجتمع، لأنه غالبا أجواء هذه الانحرافات والضلالات أنها لا تخرج الإنسان سويا. ثم أخيرا في الحقيقة نفكر في الصراع أو في السباق على المستوى المجتمعي والأمم. يعني نحن إذا قلنا مثلا الغرب عنده انحلال، لكن الغرب عنده أيضا تقدم وعلم كذا، لأنه أوجد منظومة معينة. نحن لو لنا أن نلعب الكرة الآن أو لنا أن نمارس بعض القضايا ينبغي أن نجعلها في دائرة أضيق، لأننا لم نكمل الأساس. ينبغي أن نجعل الجهد والمال والتركيز، وهذه هي المشكلة التي قد نجدها في يعني توجهات الدول والحكومات، أنها لا ترتب الأولويات على ما هو واقعها، وإنما ترتبه على المحيط المجاور لها أو على ما يقال متطلبات العصر، ثم تنسى المحور الرئيسي وهو أن القوة هي القوة البشرية، هي في المجتمع المتماسك، هي في أبناء البلد الذين ينتمون إلى ثقافتها وديانتها وهويتها وتاريخها ولغتها وحضارتها، وليس الذين ينسلخون عن ذلك ويصبح بعدها لا لون ولا طعم ولا رائحة، وهذا الذي قد نراه أحيانا للأسف الشديد.
طيب يا شيخ، يعني في ظل هذا الزخم الكبير وهذه المتغيرات التي يعني تتجدد والمؤثرات التي تتداخل، كيف يمكن أن يكون للتربية دور في مواجهتها؟
سأبدأ ببداية شوية صعبة لكنني أعتقد أنها هي الصحيحة. التربية في عالم متغير، هل هي تتغير أو تغير؟
الأصل أنها تغير.
أيوة. لذلك سأضرب أمثلة وربما أكثر من مثال. الصحابة رضي الله عليهم جعلوا المقياس محدد بما كانوا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
تغير الوضع، يتكيفون مع الوضع بمعنى أنهم يعرفون الخطأ والنقص ويحاولون إصلاحه رفعه إلى المستوى وليس خفض المستوى إلى الناس. هذه نقطة مهمة. أنس رضي الله عنه في الصحيح يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في عيونكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الموبقات. هو رد المقياس إلى هناك وقال الآن في اختلاف، نفهم هذا الاختلاف نعرفه لكننا نقيس بالمقياس الأساسي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتمثل بيت النابغة وتقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في زمن كجلد الأجرب، وفاتها سنة 57 هجرية في ذلك الزمن. أيضا تقول لنا إن المقياس مرة أخرى باق لم يتغير ونحن نرنو إليه حتى وإن عجزنا الوصول إليه. أبو الدرداء عند البخاري تعليقا ما أنكرت من أمة محمد شيئا لأنهم يصلون جميعا، وكان مغضبا قالت مالك، قال ما أنكرت من أمة محمد شيئا لا يصلون جميعا، يعني كل شيء تغير ما عدا صلاة الجماعة. ومثل ذلك يؤثر عن علي رضي الله عنه. إذن أول شيء أن نبقي السقف، وسقفنا هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنازل عنه ولا يعتبر ذلك تشددا ولا يعتبر ذلك تعقيدا. بالعكس، الحياة الطيبة هي في القرآن والسنة، السعادة والراحة والطمأنينة هي فيما جاء به هذا الدين العظيم. فنضع هذا المقياس. الأمر الثاني في الحقيقة هو لابد من توفر المربي، ونعني بذلك سواء الأب والأم أو المدرس أو الإمام المسجد، لأن هناك شخصيات مربية قوية إذا أثرت تستطيع بعون الله عز وجل أن تواجه كل ذلك، لأن الإنسان كم معادلة مثل ما قلت لك في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. المسألة الثالثة البيئة، والبيئة في غاية الأهمية. كلنا يعرف حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، قال انتقل إلى بلد أخرى هذه أرض سوء. فنحن إذا وفرنا البيئة للأبناء سواء كانت في بيئة المدرسة أو كانت في بيئة الصحبة أو كانت في بيئة الأسرة، والآن الأسر تعمل تجمعات على مستوى الأسرة، إذا كانت هذه الأسر الكبيرة والقبائل تجتمع ولها هدف تربوي تستطيع أن تتجاوز ما قد يكون من ضعف في مدارس أو في مؤسسات التربية والتعليم وغير ذلك. النقطة الرابعة في الحقيقة هو تفعيل الربط بالقدوات من الناحية الإيجابية العملية. نحن قدوات ليس بالضرورة كلهم الصحابة والتابعين، في يومنا هذا وفي عصرنا هذا هناك قدوات فعلا أثبتوا أنهم استطاعوا أن يعيشوا هذا العصر وأن يكونوا على أصالة في إيمانهم وإسلامهم وأخلاقهم إلى غير ذلك. وهذا مسألة مهمة يعني، وكل بنوعه. يعني نتكلم عن المرأة وكذا، ما نحتاج فقط نقول لها الأمثلة، ترى المرأة امرأة مثلها في هذا الزمن تلتزم حجابها وتؤدي دورها وتعمل حتى في العمل الصحيح وتؤدي رسالتها في المجتمع وتشترك في التنمية كما يقولون، بدون أن يكون هناك مسخ ولا نسخ ولا قص ولسق كما يقولون يعني.
الله يعطيك العافية، سعدنا بصحبتك دكتور علي في حديث مات عن هذه المنظومة الجميلة باكتمال عقلها التربية، كيف تكون بناء أساسيا في مواجهة التحديات والمتغيرات. شكرا جزيلا لك شيخ علي.
حياكم الله.
الله يعطيكم العافية. قبل أن ننهي، اعتدنا في نفح الطيبي، ولعل يعني حديث ما اعتدنا عليه له علاقة بالتربية، أن نأخذ من ضيفنا موقف لا ينساه مع أحد والديه. الوالدة مدرسة والأم مدرسة، وأنت تتحدث عن التربية، هل تتذكر موقف لا ينساه الدكتور علي مع والدته؟
أنا لن أتذكر شيئا قديما، يعني أتذكر المقابلة اليومية. كل ما تقابلني والدتي إلى اليوم لا تسلم علي حتى تقف وتقول بعض الأبيات في الترحيب، ثم تقبلني من هنا وهنا ثم تسلم. وطبعا أنا أصغر أبنائها، لكن هذا تعودت، ما أستطيع أن أسلم حتى تنهي كل هذه المقدمة. والنقطة الثانية التي هي الطبيعة مرتبطة بذلك، قديما وحديثا دائما أظنه عند الناس كلهم دعاء الأم دائما، يعني الأم كلما ترى أبنائها وهم ذاهبين أو يعني إلى عمل أو إلى سفر أو كذا، يعني الدعوات هذه دائما تشعر الإنسان بأن هناك فعلا قلب يعني يحب وقلب يرى أو يريد النفع والفائدة بشكل ربما تشعر بأنه أكثر منك لنفسك، وهذا مزية معروف أنها غالبا لا تكون إلا للأم بغض النظر عن أي جانب آخر.
هنيئا لك بها وهنيئا لها بك يا شيخ. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، والشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام. كنا في حديث مع دكتور علي بن عمر بادحدح عن التربية والعولمة، فالتربية علم ومعرفة وفكر ورؤية وشعور وعاطفة بمنهج صحيح ينتج عنها سلوكيات لإنسان سوي، وسياسة المنع ليست حلا في التربية، وبقيت سياسة الممانعة بتقوية الإيمان في دواخل من نربيهم والرقابة من الله تعالى. هنا انتهى نفح الطيب وما زال عبيره مستمرا. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.